الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب له مناسبة بالباب الذي قبله ونستفيد من هذا التبويب حسن ترتيب المصنف رحمه الله، فقد رتبه ترتيبا حسنا. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه صار مكملا له، لأن الباب الأول الذي قبله في بيان فضل التوحيد، ومن فضل التوحيد هذه تكملة وتتمة من فضل التوحيد دخول الجنة بغير حساب، وقد ذكر بعض أهل العلم فرقا بين الباب هذا والباب الذي قبله، فقال: أما هذا الباب ففي فضل التوحيد الكامل المطلق، وأما الباب الذي قبله ففي فضل مطلق التوحيد، يعني التوحيد العام، لكن هذا التوحيد المطلق الكامل الذي يدخل بسببه أناس الجنة بغير حساب. هذا هو الفرق الدقيق بين هذا الباب والباب الذي قبله. من حقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد له درجتان، درجة واجبة ودرجة مستحبة. أما الدرجة الواجبة فتهذيبه وتصفيته وتخليصه من أمور: الأمر الأول من الشرك بالله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بثلاثة أمور كما ذكر بعض أهل العلم: أولا العلم، بالتوحيد حتى يطرد الشرك ويتركه ويتخلص منه، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، لابد أن تعلم من أجل أن تحقق التوحيد. الأمر الثاني الاعتقاد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا. فهنا علموا لكنهم استكبروا عنها، ولم ينقادوا لها، وهذه هي الصفة الثالثة التي ينبغي توفرها في تحقيق هذا الشرط، وهو الانقياد، يعلم ويعتقد وينقاد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن تتخلص منه، وهو واجب عليك. الأمر الثاني مما يجب أن تتخلص منه البدع، سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية، لابد أن تتخلص. تريد أن تكون موحدا خالصا، تخلص من البدع القولية والفعلية والاعتقادية. الأمر الثالث مما ينبغي التخلص منه المعاصي. المعاصي، فلا يصر على صغيرة ولا يقع في كبيرة. لا يصر على الصغيرة ولا الكبيرة، فهذه يجب التخلص منها، المعاصي الصغيرة والكبيرة يجب التخلص منها. هذه هي الدرجة الواجبة. قد يقول شخص: إذن معنى ذلك أنه يصير كاملا، ومن يكمل؟ لا بد من نقص. الجواب: الوقوع في الذنوب أو في الصغائر مع عدم الإصرار عليها هذا لا ينافي تحقيق التوحيد، لا ينافي تحقيق التوحيد، لا يصر عليها، بل يسارع إلى الله عز وجل بالتوبة الصادقة، لأن بعضهم يمكر في توبته، يمكر في توبته، فإذا كانت توبته صادقة وقع في ذنب في صغيرة من الصغائر فسارع إلى الله عز وجل بالتوبة، كان هذا من تحقيقه للتوحيد، أنه رجع إلى الله عز وجل وتاب ولم يكدر توحيده بهذه المعاصي. أما الدرجة المستحبة التي تبلغ الكمال بصاحبها فهي إقبال العبد على الله عز وجل بقلبه وقالبه، وانجذاب الروح إلى الله عز وجل محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. والخلاصة فيها: لا يكون في قلبه شيء لغير الله عز وجل، ولا إرادة لما حرم الله تعالى، ولا كراهة لما أمر الله عز وجل. هذه درجة مستحبة يصل إليها أفذاذ من الناس، أفذاذ من الناس. هذا هو التحقيق. قوله: من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد له درجتان، من يذكرهما؟ من يذكرهما؟ عندك يا أبا حسام. درجة واجبة ومستحبة. التنقية والتخليص من الشرك والبدع والمعاصي. كيف يكون من المعاصي؟ لا يصر على صغيرة ولا يقع في كبيرة. أحسن. طيب، والدرجة المستحبة عند من؟ الدرجة المستحبة عند من؟ عندك؟ الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه، بمعنى أن لا يكون في القلب شيء لغير الله عز وجل، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله تعالى. بقي فقرة من الباب وهي قوله: بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ننبه فيه على مسألتين أو فائدتين لهذا التبويب أو لهذا القيد: بغير حساب. الفائدة الأولى أن دخول الجنة كان له مزيد فضل وهو عدم الحساب. والذين يدخلون الجنة على أصناف، إما أن يدخل الجنة بعد حساب وعذاب غير مؤبد، هذا الصنف الأول، بعد أن يحاسب ويعذب عذابا غير مؤبد، هو من الذين يدخلون الجنة لكن بعد أمد. الصنف الثاني أن يدخل الجنة بعد حساب يسير وسلامة من النار، يحاسب نعم لكن حسابا يسيرا ويسلم من النار فيدخل الجنة، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث من يدخل الجنة بغير حساب، هذه ثلاثة أصناف لأهل الجنة الذين يدخلون الجنة. من يعيدها؟ من يعيدها؟ من يعيد عندك؟ الذي خلفك عندك، أنت منتصر. نعم، أولا الذين يدخلون الجنة لكن بعد حساب وعذاب غير مؤبد، يعني إيش؟ بكي شيء، الذين يدخلون الجنة بعد حساب يسير وسلامة من النار. الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهؤلاء هم بأعلى المراتب. أيضا المسألة الثانية في قوله بغير حساب، اكتفى المصنف عليها أو بها، اكتفى المصنف بها واقتصر عليها ولم يذكر قوله ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. قال أهل العلم لماذا لم يذكر المصنف كلمة ولا عذاب؟ قال بغير حساب. قال أهل العلم لأنها تقتضي أنه لا يعذب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من حوسب أو نوقش الحساب عذب، فمن لم يحاسب من باب أولى أنه لا يعذب، فلذلك اقتصر عليها قال بغير حساب، لم يقل ولا عذاب. لماذا؟ من يأتي بهذه العلة؟ من يأتي بها؟ نعم، بغير حساب، لأنه إذا لم يحاسب معناه أنه لم يعذب. أحسنتم، نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد؟ من يقرأ؟ قرأت من قبل، تفضل. أحسنت. من يذكر تحقيق التوحيد بأي شيء يكون؟ كيف يكون تحقيق التوحيد؟ عندك درجة، يكون بدرجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالدرجة الواجبة تهذيبه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، أحسنت. والدرجة المستحبة عندك الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقلب والقالب، والخلاصة في ذلك ألا يكون في قلبه شيء لغير الله عز وجل، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله عز وجل. طيب، ذكرنا بالأمس أنه، أي المصنف، اكتفى بقول بغير حساب، وقد وردت في بعض النسخ ذكر ولا عذاب، فقلنا إذا ذكر قوله بغير حساب ولم يذكر ولا عذاب فإن قوله بغير حساب يدخل تحته قوله بلا ولا عذاب أو بلا عذاب، لأنه إذا انتفى الحساب انتفى العذاب. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه هي الآية الأولى التي تبين لك كيف يكون تحقيق التوحيد. مناسبة هذه الآية للباب واضحة، وذلك أن الله عز وجل قد وصف إبراهيم بأوصاف كثيرة تدل على تصفيته للتوحيد وتحقيقه إياه. فإبراهيم عليه السلام هو من أوائل الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل. وتأمل هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل عنه: كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه كلها أوصاف تشير إلى كمال التوحيد. فقول الله عز وجل إن إبراهيم، كلمة إن أتي بها للتوكيد، يؤكد أن إبراهيم اتصف بصفات حقق بها التوحيد، فصار إمام الحنفاء، صار إمام الحنفاء. وإبراهيم عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر كصبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
وأولو العزم هم أصحاب العزيمة القوية والهمة العالية. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، اتصف بهذه الصفة، اتخذه الله خليلا، بمعنى أن الله عز وجل يحبه حبا عظيما، لأن الخلة أعلى درجات ومراتب المحبة. وإبراهيم عليه السلام هو باني البيت الحرام الذي هو أشرف بيت وأعظم بيت وأول بيت، بناه بأمر من الله سبحانه وتعالى، له بذلك أن يبني في ذلك الموضع بيتا، الموضع الذي ترك فيه زوجه وابنه. قوله كان أمة، الأمة تأتي في القرآن على معان، وهذه المعاني أربعة، من يذكرها؟ مرت معنا عندك؟ أولا الأمة بمعنى الطائفة من الناس، طيب الثاني الإمام الذي يقتدى به، الثالث الزمن، الرابع الملة. وما المقصود به هنا؟ الإمام الذي يقتدى به، أي كان إماما متبوعا يقتدى به ومعلما للخير، ومعلما للخير. ولماذا وصف بأنه أمة ولم يوصف بأنه إمام؟ لماذا وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة ولم يوصف بأنه إمام؟ هنا ذكر أهل العلم عدة أسباب في وصف إبراهيم بأنه أمة وعدم وصفه بأنه إمام. الأمر الأول لكونه كان يجمع صفات الكمال، صفات الكمال وصفات الخير كلها، كان يجمع صفات الخير كلها، فصار كأنه أمة لكثرة صفاته الطيبة، صفات الخير كثرت فيه فصار كأنه أمة، أي جماعة من الناس. الأمر الثاني وصف بذلك لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. لماذا قال الله كان أمة، كان أمة؟ حتى لا يستوحش الشخص إذا سلك طريق التوحيد من قلة السالكين، يقول أنا أمشي في طريق التوحيد لكن لا أرى أناسا كثيرين يمشون معي في هذا الطريق، فتأتيه وحشة. فلكي لا تأتيه وحشة عبر الله عز وجل عنه بأنه أمة من أجل ألا يستوحش، ولو كان وحده. وقد جاء في هذا المعنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، أنت جماعة، أنت أمة من الناس لكن بشرط أن توافق الحق وأن تلزم طريق التوحيد. طيب، ومن الأسباب أيضا أنه سمي أو وصف بأنه أمة لقيام الأمة به، لقيام الأمة به. فالأمة أمة من الناس، طائفة وجماعة من الناس تقوم بما قام به إبراهيم، فصار أمة. هناك جماعة كبيرة من الناس تحافظ على التوحيد، تحقق التوحيد، وتسعى في الطريق أو تسير في الطريق الذي سار فيه إبراهيم، إذن صار إبراهيم أمة لقيام الناس به في هذا الطريق. وقد فرق ابن القيم رحمه الله تعالى كما في البدائع وغيره بين الأمة والإمام، بين كلمة الأمة والإمام، فقال إن الإمام كل ما يؤتم به سواء بقصده وشعوره أم لا. هذه لفظة الإمام عامة، سواء كان ذلك الذي يؤتم به يقصد ويشعر بمن يسلك هذا الطريق أو بمن يأتم به ويقتدي به أو لا. قال ولهذا أو ومنه سمي الطريق إماما، الطريق يسمى ماذا؟ إماما. قال الله سبحانه وتعالى وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح، فالطريق يسمى إماما. لكن هل له قصد في أن يأتم به الناس، يريد من الناس أن يأتموا به؟ الجواب لا. فهذه اللفظة عامة بخلاف لفظة الأمة، فإنه لا تسمى إلا لمن ائتم به بقصده وشعوره. وذكر الفرق الثاني وهو ما تقدم معنا ذكره، أن الأمة فيه لفظة الأمة فيها زيادة معنى، وهذا المعنى هو أن إبراهيم جمع صفات الكمال في العلم والخير، بخلاف كلمة إمام فإنها لا تطلق على من جمع صفات الخير كلها وصفات الكمال. هذا الوصف الأول الذي وصف به إبراهيم، كان أمة إماما متبوعا يقتدى به، كان معلما للخير. قوله قانتا لله، قانتا لله، القنوت في اللغة معناه دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت لله عز وجل في ذلك كله، كما قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فسمى مداومته على السجود والقيام سماه قنوتا، سماه قنوتا. وهذه الكلمة كلمة القنوت تأتي في القرآن لعدة معان، تأتي في القرآن لعدة معان، فمن ذلك السكوت، يأتي بمعنى السكوت كما قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. كان زيد بن أرقم يذكر أن الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في أول الأمر، كان يحدث صاحبه بحاجته وهو في الصلاة، فلما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي في الصلاة أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ويأتي القنوت أيضا لمعنى آخر، يأتي القنوت بمعنى آخر، ألا وهو طول القيام، طول القيام، كما في الآية السابقة: أمن هو قانت. وكما دل على ذلك الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. وقد جمع الحافظ العراقي رحمه الله تعالى معاني القنوت في أبيات من الشعر، لا بأس بكتابة هذه الأبيات. قال: ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد، مزيدا على عشر معاني مرضية، دعاء خشوع والعبادة طاعة. يعني أن القنوت يأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى العبادة، ويأتي بمعنى الطاعة، إقامتها دوام الطاعة، إقراره بالعبودية، سكوت. السكوت أيضا من معاني القنوت. صلاة، والقيام وطوله، والقيام في حد ذاته يسمى قنوت، وطول القيام يسمى قنوتا أيضا. كذلك أو كذاك دوام الطاعة الرابح القنية، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية، الحاجة. إذن فمعنى قوله قانتا لله أي مطيعا لله عز وجل، مداوما على عبادته، مكثرا لدعائه. هذه المعاني التي ذكرت عن السلف، أنه مطيعا، أنه كان مطيعا لله عز وجل، مداوما على عبادته، مكثرا من دعائه، كان يدعو الله عز وجل كثيرا، يرفع القواعد من البيت ويدعو الله، يضع زوجه وابنه في ذلك الوادي ثم يدعو الله عز وجل، ينظر إلى حال أبيه وهو هائم في الشرك بالله عز وجل فيدعو الله له، إلى أن نهاه الله عز وجل عن ذلك، وهكذا. فهذه صفات عظيمة مؤهلة لصاحبها أن يبلغ كمال التوحيد. الصفة الثالثة أنه كان حنيفا، والحنيف قد ذكر أهل العلم معاني له، فممن ذكر هذه المعاني الحافظ الطبري وابن كثير وابن القيم، كل ذكر معنى. فالطبري يقول: معنى حنيفا أي مستقيما على دين الإسلام، مستقيما على دين الإسلام. وابن كثير رحمه الله يقول: المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. المنحرف قصدا يعني المائل عن الشرك بقصد إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وابن القيم رحمه الله يقول: معناه المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذا أجمع، هذا جامع للمعاني الكثيرة. المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. فإبراهيم كان كذلك، كان مقبلا على الله عز وجل معرضا عن كل ما سواه، عن كل ما سوى الله عز وجل. الصفة الرابعة قوله: ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين، قوله لم يكن أصلها لم يكن، حذفت النون لكثرة الاستعمال، حذفت النون لكثرة الاستعمال، كما هو واضح عند سيبويه رحمه الله. وهذه الجملة لم يكن من المشركين، يعني إبراهيم لم يكن من المشركين، تشير إلى أمرين: الأمر الأول البراءة من أهل الشرك، يتبرأ، ليس منهم، لم يداخلهم مداخلة من يريد أن يشاركهم في عبادتهم، فهو متبرئ منهم، حتى ذكر الله عز وجل عنه ذلك وأمر المؤمنين أن يتأسوا به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتأمل حال إبراهيم ومن معه كيف أنهم تبرأوا من المشركين. ولا يكون الموحد موحدا حتى يتبرأ من الشرك وأهله، إذا تبرأ من الشرك ومن أهل الشرك صار موحدا. إذن معنى قوله عن إبراهيم ولم يكن من المشركين ماذا تعني؟ البراءة من أهل الشرك، وقد حصل ذلك لإبراهيم عليه السلام ومن معه حين تبرأوا من المشركين. الأمر الثاني فيه الإشارة إلى أن البراءة من الشرك تعني البراءة مما هو أعم من الشرك. ما هو الذي يعد أعم من الشرك؟ ما هو الذي يعد أعم من الشرك؟ الكفر. فإذا نفى أن يكون من المشركين فقد نفى أن يكون من الكافرين من باب أولى، لأن انتفاء الأخص يعني انتفاء الأعم منه. وهل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ ذكر بعض أهل العلم هذه المسألة فقال: اختلف في الفرق بين الشرك والكفر على قولين. فمن أهل العلم من قال إن الشرك والكفر بمعنى واحد، بمعنى واحد، وقال كل من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مشرك. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففهم بعض أهل العلم من هذه الآية أن ما سوى الشرك يغفره الله، ليس معناه ذلك، لكنه يريد أن يوصلك إلى أن الكفر أيضا لا يغفره الله، وأنه هو الشرك، أنه هو الشرك بعينه. لكن قال مستدلا بهذه الآية: إن الله عز وجل إذا نفى المغفرة عن المشرك دون غيره دل على أنه قد نفى المغفرة عن الكافر، لأنه لا يمكن أن يقال بأن الله عز وجل لا يغفر الشرك ويغفر ما سوى الشرك سواء كان كفرا أو غير ذلك. وهذا فيه خطأ بين، لأن قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، ما هو أقل من الشرك بالله عز وجل من كبائر الذنوب وصغائرها. وليس المقصود بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك. فرق بين أن يقال ما معنى ما دون ذلك، ما دون ذلك أي ما هو أنزل من الشرك، ما هو أقل من الشرك يغفره الله من كبائر الذنوب ومن صغائرها، يغفره الله إن شاء. وليس معنى ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، لأن هذا سيحملنا على خطأ واضح. وأما القول الصحيح فهو أن هناك فرقا بين الشرك والكفر، فالشرك أخص من الكفر والكفر أعم. الشرك قد يخص بعبادة الأوثان أو أن تجعل مع الله شريكا تعبده، تجعل مع الله شريكا تعبده، هذا شرك. والكفر أعم من ذلك، معناه الشرك ومعناه جحد النبوة ومعناه استحلال ما حرم الله، ويدخل تحته أشياء كثيرة. استحلال ما حرم الله هل يسمى شركا؟ نعم، يقال هو كفر، هو كفر من حيث الإطلاق، هو كفر. وكذلك أيضا جحد النبوة كفر. فالكفر عام يدخل فيه الشرك بالله عز وجل من جعل الشريك مع الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه ما سوى ذلك من أنواع الكفر، مثلا سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب الدين، هذا أيضا يسمى كفرا بالله عز وجل. إذن الكفر عام والشرك خاص، والشرك خاص، وقد يطلق أحدهما على الآخر، قد يطلق على الشرك كفر وعلى الكفر شرك. ما الدليل على أن الشرك يطلق على الكفر؟ قول في شأن صاحب الجنتين حين قال ما أظن أنها أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، خاطبه صاحبه فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ بعدها قال يا ليتني لم أشرك. هنا ما هو قوله في السابق؟ أنكر الساعة، أنكر اليوم الآخر، لكنه عد هذا الإنكار شركا مع أنه كفر، إنكار اليوم الآخر كفر، لكن أطلق عليه الشرك لأن هذا هو المعلوم في الشرع أن الشرك يطلق على الكفر وكذلك العكس. العكس إطلاق الكفر على الشرك، ذلك في قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أطلق على هذا الشرك، من جعل لله شريكا في حقه أطلق عليه بأنه كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن نخرج من هذا بشيء، وهو أن إبراهيم عليه السلام وصفه الله عز وجل بأنه لم يكن من المشركين، ومعنى لم يكن من المشركين أنه تبرأ من أهل الشرك، تبرأ منهم. الثاني أنه نفى عنه أن يكون من المشركين وأن يكون من الكافرين، نفى عنه الشرك والكفر كلا وجزءا. وهذه الصفات هي صفات من حقق التوحيد. وهنا مسألة، ما الفائدة من ذكر صفات هذا النبي، من ذكر صفات إبراهيم عليه السلام، ما الفائدة من ذلك؟ ذكر أهل العلم فوائد، أنك إذا سمعت أوصافا لنبي من الأنبياء كان اللازم عليك أن تتعرف على هذه الفوائد. الفائدة الأولى من ذكر الصفات لنبي الله إبراهيم وغيره، محبة هذا النبي، محبة هذا النبي لأن الله عز وجل أثنى عليه بالخير، أثنى عليه بالخير، فأنت تحبه، تحبه لأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه المحبة واجبة، هذه المحبة واجبة، فالله عز وجل العظيم جل في علاه يحب إبراهيم حبا عظيما، يجب عليك أن تحبه، لأن الله عز وجل قد أثنى عليه وذكره بصفات الخير. الفائدة الثانية، عند أن تستمع إلى صفات هذا النبي، الاقتداء به والتأسي بتلك الصفات وتلك الأخلاق. فإذا سمعت بأنه كان أمة، أي إماما يقتدى به، احرص على أن تكون إماما يقتدى بك في الخير، لا أن تكون إماما يقتدى بك في الشر والباطل. قال الله عز وجل عن المؤمنين: وجعلنا للمتقين إماما. وإذا علمت بأن إبراهيم متصف بصفة القنوت لله عز وجل، احرص على أن تلازم الطاعة وتداوم عليها، يعني تتأسى بإبراهيم، تقتدي بإبراهيم في هذا. وإذا علمت بأنه كان حنيفا مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه، أنت تحرص على أن تكون كذلك. وإذا علمت أن إبراهيم لم يكن من المشركين، كان متبرئا منهم بعيدا عنهم، لم يخالطهم في عباداتهم، أنت تكون كذلك متبرئا من أهل الشرك ومن الشرك نفسه. لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لك كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم أسوة. إذن ذكر الله هذه الصفات لنتأسى به، لنقتدي به، فهو أسوة وقدوة حسنة. الفائدة الثالثة: مشروعية تلك الصفات واستحباب الاتصاف بها. مشروعية تلك الصفات، كل الصفات التي ذكرت مشروعة. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: كمال المتصف بهذه الصفات. فإبراهيم قد بلغ درجة الكمال، لماذا؟ لاتصافه بهذه الصفات. وكل من اتصف بهذه الصفات بلغ درجة الكمال في ذلك. هذه أربع فوائد نستفيدها من ذكر صفات هذا النبي وغيره من أنبياء الله الكرام. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وجزاكم الله خيراً.